بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة. قلنا إن عند ما يستدل به على وجوب ذلك إنما هو مرسلة سفيان بن السمت، وهذه المرسلة لا يمكن الاستدلال بها لإرسالها أولا ولجهالة الراوي وهو سفيان بن السمت ثانيا. نعم، لو تم ما ذكره الشيخ قدس الله نفسه من أن ابن أبي عمير وأزراب ابن أبي عمير لا يربون ولا يرسلون إلا عن ثقتين، تمت هذه الرواية فلا يزرها الإرسال، كما أنه لا يزرها جهالة سفيان بن السمت، فإن ابن أبي عمير روى عن هذا في غير هذه الرواية. إذن يكون سفيان ثقة، والرجل المجهول الواسطة بينه وبين ابن أبي عمير إذن ثقة فيعمل بالرواية، ولكن هذا لا يتم كذما، وهذا اجتهاد من الشيخ قدس الله نفسه لم يعمل حتى هو به، فقد ناقش في سند بعض الروايات بأنها مرسلة أول ما فيها أنها مرسلة فلا يعارض بها المسانيد، ما أن المرسل هو ابن أبي عمير أو من هو نظير ابن أبي عمير كعبد الله بن المغيرة. وأما دعوى الإجماع من الكشي قد نسى الله نفسه على تصحيح ما يصح عن جماعتين، فهذا إجماع على تصديق هؤلاء بأنهم ثقات لا يتوقف في روايتهم فيبنى على صحة روايتهم. وأما من تأخر عنهم ينعى الواسطة بينهم وبين الإمام واسطة واحدة أو اثنتين أو أكثر، فليس هذا الإجماع ناظرا إلى حالهم وإلى تصحيحهم. ولو فرزنا أن كلام الكشي كان ظاهرا في ذلك، وأن كل رواية رواها ابن أبي عمير أو أحمد بن محمد بن أبي نصر مثلا أو صفوان أو زرارة أو ابن سنان عبد الله بن سنان، هذه الرواية يعامل معها معاملة الصحة، وإن كانت رواتها مجهولة بعد ذلك. لو صح هذا أن الكشي ادعى ذلك فهو إجماع منقول لا يعتنى به بدعوى هذا الإجماع، ولا سيما مع الإكمينان ببطلان مضمونه. لا يصدق الكشي في دعوى الإجماع في ذلك لو فرزنا أن كلامه ظاهر في ذلك. فعلى ما ذكرنا رواية سفيان بن السمت المرسلة لا يمكن الاستدلال بها، ولا سيما أن المشهور من القدماء كما ذكرنا لم يعملوا بهذه المرسلة، ولم يفتوا بوجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة إلا رجلا واحدا لم يعلم من هو، نسب الشيخ القول بالوجوب إليه، وأما الباقون فلم يقولوا بالوجوب. هذا في رواية سفيان. وقد يستدل على الوجوب على وجوب سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة كما عن الشهيد قد نسى الله نفسه، أو عن غير وعن غيره بصحيحة الحلبي. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا لم تدري أربعا سليت أم خمسا، أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوعين ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. استدلوا بهذه السيئة على لزوم سجدتي السهو لكل زيادة ونقيصة، و هذا الاستدلال مبني على احد امرين: الاول ان يكون قوله عليه السلام ام نقصت ام زدت عطفا على الشرط لا ان يكون مفعولا للم تدري، اذا لم تدري اربعا صليت ام خمسا، و اذا نقصت ام زدت فتشهد وسلم. هكذا يكون مراد انه اذا زدت شيئا في الصلاه ام نقصت شيئا في الصلاه معلوم انه فيما اذا لم يمكن التدارك في فرض النقص فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءه فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. فاذا كان قوله عليه السلام ام نقصت عطفا على قوله عليه السلام لم تدري، يعني كان شرطا اذا نقصت ام زدت فتشهد. الامر الثاني هذا او يكون معطوفا على اربعا، يعني ما كان مفعولا للم تدري، اذا لم تدري اربعا صليت ام خمسا، لم تدري نقصت ام زدت يكون عطفا على المفعول. اذا لم تدري نقصت ام زدت، بان يكون المراد من لم تدري يعني احتمال النقصان و احتمال الزياده. اذا لم تدري نقصت ام لم تنقص، زدت ام لم تزد، يعني اذا احتملت الزياده في صلاتك او احتملت النقيصة في صلاتك فاسجد سجدة السهو. لابد يراد بذلك عدم احتمال زيادة بركعتين او عدم احتمال نقيصة بركعتين، و الا جرى عليه حكم الشكوك التي ذكرناها، كما اذا شك ان هذه الركعة هي الركعة الثالثة مثلا، او ان هذه الركعة هي الركعة الثانية او الركعة الخامسة. فالمراد بالنقص والزيادة يكون نقصا وزيادة في غير الركعات، اذا لم تدري نقصت ام لم تنقص، و اذا لم تدري زدت ام لم تزد، يعني مجرد الشك، اذا شككت انه زدت في صلاتك شيئا، او اذا شككت انك نقصت من صلاتك شيئا، تمم صلاتك واسجد سجدتي السهو، فتجب سجدة السهو باحتمال الزيادة والنقصان، فيثبت للعلم بالزيادة والعلم بالنقيصة بطريق اولى. هذا هو الامر الثاني. و اما اذا لم يكن هذا ولا ذاك لعدم ظهور الرواية في شيء منهما، بل كان المراد هو الأمر الثالث بأن يكون هذا معطوفا على قوله عليه السلام أربعا، ليكون مفعولا للم تدري، يعني إذا لم تدري نقصت أو زدت. مورد العلم الإجمالي يعلم إجمالا أنه إما زاد شيئا او نقص شيئا على نحو الاجمال، لا يدري ان الزياده اي شيء النقيصه اي شيء، فقط يعلم بوجود نقص او بوجود زياده في صلاته تداركه سلام الله عليه بسجدته السهو على هذا. و ظاهر ان الروايه ظاهره في ذلك: اذا لم تدري اربعا صليت ام خمسا، او لم تدري نقصت ام زدت، فكان النقص او الزياده معلوما، ولكن خصوصيه النقص وخصوصيه الزياده مجهوله، لا يعلم ان الصلاه هل نقص فيها شيء او انه زاد فيها شيء. ثبوت سجدتي السهو مع العلم الاجمالي بالزياده والنقيصه لا يستلزم ثبوت سجدتي السهو مع العلم بالزيادة تفصيلا أو مع العلم بالنقيصة تفصيلا، فقد قياس ليس هنا أولوية. فالرواية على هذا الاحتمال وهو الظاهر الاحتمال الثالث لا يكون فيها دلالة على لزوم سجدة السهو مع الزيادة التفصيلية أو مع النقيصة التفصيلية، فهذه الصيغة أيضا تسكت عن الدلالة. وربما يستشعر أو يستظهر وجوب ذلك من قوله عليه السلام في موثقة سماتنا المتقدمة: إذا أردت أن تقوم فقعدت، أو أردت أن تقعد فقمت، أو أردت أن تقرأ فسبها، أو أردت أن تسبها فقرأت، فاسكت سجدة السهو. بالنسبة إلى القيام صدر الرماية معارض بذيله، لكن بالنسبة إلى القراءة والتسليلة فمعناها أن الإنسان إذا قرأ في مورد التسبيح أو سبها في موضع القراءة يجب عليه سجدة السهو. وإذا ثبت وجوب سجدة السهو في القراءة الزائدة أو في التسبيحة الزائدة لعله يثبت في غيرهما أيضا لعدم القول بالفسق. لو تمت هذه الرواية ولم تسقط من جهة معارضة الذيل بالستر من جهة القيام، فإنه أتف سلام الله عليه القراءة والتسبيح بالقيام والقعود. لو تمت هذه الرواية أو صحيحة الحلبي أيضا، لو فرضنا أنه كان هنا دال على الوجوب بالنسبة إلى الزيادة والنقيصة، لكل زيادة ونقيصة لكان ذلك معارضا بعدة روايات دلت على عدم الوجوب، منها ما تقدم من الصحيحة صحيحة أبي بصير وغير صحيحة أبي بصير الواردتين في نسيان التشهد إذا قام وذكر قبل الركوع، وفي نسيان السجدة إذا قام وذكر قبل الركوع. هنا ذكر سلام الله عليه أنه يرجع فيسجد أو يتشهد فيقوم فيتم صلاته ولا شيء عليه. وسئل سلام الله عليه أنه عليه سجدة السهو، قال عليه السلام له: ما أن فيه القراءة الزائدة وفيه القيام الزائد، فالفنفها سلام الله عليه لزوم سجدة السهو للقراءة الزائدة أو للقيام الزائد، إذن يكون ما دل على الوجوب لو تم مهمولا على الاستحباب. وأيضا يعارض ذلك بعدة روايات أنه من أتم سهوه فليس عليه سجدة السهو، منها ما رواه الصدوق قدس الله نفسه بإسناده عن الفزيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال: من حفظ السهو فأتمه فليس عليه سجدة السهو. إذا فرضنا أنه تذكر وأتى به فليس عليه سجدة السهو، ولو فرضنا أن هذا يستلزم زيادة كالمثالين المتقدمين: ذكر أنه نسي سجدة فأتمه، رجع فأتمه، أو نسي التشهد فذكره قبل الركوع فأتمه، أو نسي القراءة فذكره بعد الشروع في السورة فتداركه. المقصود أن كل شيء ينسى ويذكر في محله ويتمه الإنسان ليس عليه سجدة السهو. من حفظ سهمه فأتمه فليس عليه سجدة السهو. وإنما السهم على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص منها. سجدة السهو منحصرة بهذا، فالحصر في قوله عليه السلام يدل على أن من أتم لا يجب عليه سجدة السهو، لا من جهة النقصان حيث إن المفروض أنه تداركه، ولا من جهة الزيادة للحصر لقوله عليه السلام: إنما السهو على من لم يدري أزاد في صلاته أم نقص. هذا مورد سجدة السهو. و اما فی ما ذکر بلی به حفظ و ذکر و تدارکه فی محله فلیس علیه سجدت سر و این استلزم زیادتن که زیادت القیام او که زیادت القراعت و نحو ذلک. به هذا المضمون عدت روایات روا محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال قال علیه السلام من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهم إنما السهم على من لم يدري أزاد أم نقص منها. وروى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل ينسى الركوع أو ينسى سجدة هل عليه سجدة السهم؟ قال لا قد اتم الصلاه. خب لابد نفرض انه ینسر رکوع یتدارکه نسی فتدارکه فی محله بعد ما سجد ذکر انه لم یرک فقام فتدارک الرکوع او نسی السجد فذکر به هو قائمون و الا فلو فرضنا انه نسی الرکوع حتی تجاوز المحل فالصلاه محکومه بالبطلان هذا یخرج. هذه عدة روايات وهي ظاهرة الدلالة على أن كل من نسي شيئا وتداركه وهو في محله فلا سجدة عليه يعني ليس عليه سجدة السهو. وإن استلزم زيادة في الصلاة كما إذا قام أو قرأ أو جلس فسجد مثل نسيان الركوع نسي الركوع فسجد و بعد سجود ذکر انه لم یرکع یرجع فیرکع ثم یتم صلاته و لیس علیه سجدت السهو. اذن الازهر عدم وجوب سجدت السهو لکل زیادت و نقیصه.
یوم الاحد 18 من شهر محرم الحرام سنة 1392 هجری وقد أبطل البحث من اليوم 17 من شهر شوال المكرم سنة 1391 هجري إلى اليوم بسبب انحراف صحة السيد الأستاذ وسفره إلى لندن للعلاج.
يا الله السلام عليكم. يا علي
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم عليكم السلام ورحمة الله صراط الذين غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم عليكم السلام. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. اعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در روایات کثیره از طرق عامه و خاصه روایت شده است اذا اقبلت علیکم الفتن و کاللیل المظلم فعلیکم بالقرآن. در اول کتاب تفسیر بیان اشاره به مدرک روایات از کتب عامه و خاصه شده است. مقدمتاً عرض میکنم که شکر الهی را میکنم که بعد از آنی که جمعی از دکاتره از حیات حقیر مألوف بودند خداوند تبارک و تعالی شفا عنایت فرمود و این خطر را دفع کرد و در تمام این مدتی که من غائب بودم در حالت اضطراب پریشانی فکر که از حوزه علمیت دور شده و با برادران خودم شرکت نداره. ولی اون که اصرار می کردم دکترهای خودمون که اخیراً آقای سید کاظم شبه و دکتر حسین طالب و محمد علی خلیل به لندن آمدن به اصرار اکید فرماندن من با دکتر معالج که خوف انتکاس و برگشت مرض هست باید در تحت مراقبت باشید. کیف ما کان به حمدالله اخیراً اطمینان حاصل شد و در اول ازمن امکان یعنی 3 روز بعد از معاینه اخیر و تدویه خون حرکت کردیم. علی کل حال وظیفه ما رجوع به قرآن است و در مقابل این اطلاعات خوب است تأمل کنیم به مقتضای آیه مبارکه ما یغیر الله ما بقوم من نعمتین حتی یغیروا ما بانفسهم. از این آیه مبارکه کشف کنیم که این تغییر و این زوال نعمت که امیدواری من قریب برگردد در اثر تغییری بوده است که نسبت به خودمون شده است. و البته دعای مبارکه را باید در نظر گرفت و قل اعملوا فسیر الله عملکم ما یلفظ من قول الا ولدیه رقیب عتید. این دعای را باید در نظر گرفت و ناسی ما اهل علم منصفت این دعای باشند که هر کلمه‌ای که صادر می شود یا هر عملی که صادر می شود خدا را ناظر و حاضر بدانند و تخطی از وظیفه خود نکنند و در عمل به قرآن کوتاهی نکنند. و اما نسبت به گرفتاری ها، البته اگر رجوع به قرآن و رجوع به روایات نماییم خواهیم دید که مؤمنین سابق بلکه انبیا گرفتاری هایی داشتند که گرفتاری ما در جنب اونها صفر است و مع ذلک خود را نباخته و در مقام دفاع از حق کوشش نموده اون که وظیفه بوده عمل می نمودن. ما نیز به فضل الهی خوب است به اونها افتدا نماییم و به ادنا چیزی خود را نبازیم و از بین نرویم و در مقام عمل به وظیفه و تطبیق احکام الهی کوتاهی ننماییم. و البته توجه و توسل به حضرت ولی عصر جل الله ورجه که امام حاضر به ناظر است نباید کوتاهی کرد. شاید اون بزرگوار توجهی نمودن به عموم مؤمنین و مسلمین را در اقصار عالم از شر کافران نجات دهند. و اگر درست تأمل نماییم خواهیم دید که مصائب دنیا مشترک بین مؤمن و غیر مؤمن است، اختصاصی به مؤمنین ندارد. همین طوری که آیه مبارکه فرموده فإنهم یعلمون کما تعلمون و ترجون من الله ما لا یرجون. الم و درد و مصیبت مشترک است بین مؤمن و غیر مؤمن، بین کافر و مسلم، ولی مسلم و مؤمن چیزی که دارد رجاست و از خداوند تبارک و تعالی امید اجر و ثواب دارد و کافر از این مطلب محروم است. پس علم دنیایی مشترک است بین مؤمن و غیر مؤمن و بین کافر و مسلم. چیزی که مهم است عمل به وظیفه است و خروج از مسئولیت است. فلان کلام را چرا گفتی؟ فلان عمل را چرا کردی؟ فلان کلام را چرا نگفتی؟ و فلان عمل را چرا نکردی؟ اگر این مطلب را مواظبت کنیم و استقامت در این داشته باشیم البته پیروزی و فتح با ما خواهد بود. اگر امروز نشد فردا، فردا نشد پس فردا، بالاخره نتیجه با ماست. البته نه با شخص، ممکن است که اشخاصی از بین بروند ولی نتیجه حاصل خواهد شد، همین طوری که سید شهدا سلام الله علیه با اصحابش فداکاری نمودند و نتیجه را گرفتند. پس مؤمن چیزی که بر او لازم است عمل به وظیفه و عدم تعدی بر غیر بلکه بر نفس خود و تطبیق احکام الهی است. این مختصر عرضی که در این باب نمودم. بسم الله الرحمن الرحیم. کان کلامنا فی موجبات سجود السهو و تقدم الکلام فیها و انتها اخیرا الى لزوم سجده السهو لکل زیادت منقیسه و عدم لزوم ذلك و تقدم الکلام فی ان المقتضی للوجوب قاصر فی نفسه في اعتبار أن ما جل من الرواية على الوجوب وهو المهم العمدة مرسلة سفيان يعني ابن أبي عمير عن رجل أو عن بعض أصحابنا عن سفيان ابن السمت. وهذه الرواية لا تكون حجة على ما تقدم، وعلى فرض الحجية فهي معارضة بعدة روايات دلت على عدم الوجوب وأن سجدة السهو إنما تجب فيما إذا لم يدر الإنسان أزاد أو نقص، وأما إذا نقص شيئا وتداركه ولو فرضنا أن التدارك استلزم زيادة فهذا لا يوجب سجود السهو. ذكر قدس الله نفسه بعد ذلك بعد البناء على وجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، قال قدس الله نفسه أنه لا يفرق في ذلك بين الواجبات والمستحبات فيما إذا صدق الزيادة. فلو فرزنا أنه قنت في الركعة الأولى أو في الركعة الثالثة أو بعد الركوع مثلا كانت هذه زيادة، ولا فرق في وجوب سجدة السهو بينما إذا كان الزائد من الأجزاء الواجبة أم كان من الأجزاء المستحبة. نعم لو فرزنا أنه لم يصدق الزيادة عليه كما إذا كبر في مورد أو سبح في مورد اشتباها، التسبيح والتكبير محبوب في الصلاة مطلقة لا يكون هذا زيادة، إلا إذا فرزنا خصوصية أوجبت صدق الزيادة كما إذا كبر للركوع بقصد أن هذا التكبير للركوع وهو لم يكن في موضع الركوع فيكون هذا التكبير أيضا زائدا، لأن التكبير متقصد بقيد أنه تكبير الركوع مع أن هذا ليس بمورد للركوع. فرضنا أنه في حال الجلوس مثلا في حال التشهد أو قبل القراءة مثلا فتكون هذه زيادة. وأما بالنسبة إلى النقيصة، ذكر قدسة الروح أن النقصان المستحبات لا يوجب سجدة السهو أبدا. أما ما ذكره قدس الله نفسه في النقيصة الأمر كما ذكره لا يوجب نقصان المستحب سهوا سجدة السهو، وذلك لأن الظاهر من أدلة سجدة السهو ولو بمناسبة الحكم والموضوع أن ما كان عمده مزرا كان سهوه موجبا لسجدة السهو، اللتين هما مرغمتان لأنف الشيطان. فإذا فرضنا أن النقص العمدي لا بأس به، عمدا يترك شيئا، كيف يكون نقصانه السهوي موجبا لسجدة السهو؟ فالمقتضي قاصر، يعني لو قلنا بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة ترد عليك وعملنا بمرسلة سفيان بن السام هذا منصرف عن النقص بالنسبة إلى المستحبات فلو سهى وتخيل أن هذه الركعة هي الركعة الأولى فركع فانكشف أنها كانت الركعة الثانية
فسها فلم يقنت في هذه الركعة لا يجمع عليه سجدة السه لهذه المناسبة. وأما بالنسبة إلى الزيادة لو فرضنا أنه قنت في الركعة الأولى مثلا، لو بنينا على ما بنى عليه كثير بمنهم المصنف قدس الله نفسه من أن الصلاة أجزاؤها تنقسم إلى واجبة ومستحبة، جزء واجب وجزء مستحب، يعني تعقلنا أن يكون الجزء متصفا بالوجوب ومتصفا بالاستحباب، كان لما ذكره قدسة الروح مجال واسع. فإن الدليل مطلق تسجد سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة، وهذه زيادة ولو كان آتيا به عمدا كان موجبا لبطلان الصلاة لإطلاق قوله عليه السلام من زاد في صلاته فعليه العادة. فمناسبة الحكم والموضوع أيضا يقتضي الحكم بلزوم سجدة السهو لزيادة الجزء المستحب كما تجب سجدة السهو لزيادة الجزء الواجب. وأما بناء على ما ذكرنا غير مرتين في المباحث الأصولية والفقهية أن الجزئيات غير قابلة للتقسيم إلى المستحب والواجب، جزء مستحب لا نعقل له معنى لا جزءا للماهية ولا جزءا للفرد، وإنما هو أمر مستحب ظرفه الواجب، يستحب القنوط في الصلاة لا مزايقة في أن يكون هذا موجبا للكمال وموجبا لزيادة الثواب، ولكن الجزئية فلا، فهو أمر أجنبي غير مربوط للصلاة، إنما هو مأمور به في الصلاة والصلاة ظرف لذلك، كالأدعية المستحبة في نهار شهر رمضان مثلا بالنسبة إلى الصائم في وقت السحور في وقت الإفطار في النهار وأمثال ذلك. فلا يكون الجزء متصفا بالاستحباب بل الجزء منحصر في الواجب، يعني ما تعلق عليه الطلب وما يتألف منه ماهية الواجب. فإذا هذا أمر زائد، لو فرضنا أنه زاد أمدل في الركعة الأولى قنت متعمدا مع العلم بأنه غير مأمور به لا يزر هذا بالصلاة، غاية الأمر أنه لو قصد الأمر لكان مشرعا تشريع بالصلاة لا أنه موجب لبطلان الصلاة باعتبار الزيادة. فعلى ذلك لا موجب للتعدي من الأجزاء الواجبة إلى الأجزاء المستحبة، فلا تجب سجدة السهو حتى لو قلنا بوجوب الزيادة سجدة السهو لكل زيادة ونبيسة، لا نقول بإطلاق ذلك بالنسبة إلى المستحبات، فإن المستحب لا يتسب بالجزئية أبدا.
السلام
عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في موجبات سجدة السهو نسب إلى العلامة قدس الله نفسه إلى بعض الأصحاب
على ما عن الشيخ التوسي قد نسى الله نفسه، بل نسب إلى الصدوق قد نسى الله نفسه في بعض الموارد. القول بوجوب سجدة السهو بنفس الشك في الزيادة أو النقيصة، إذا شك المصلي ولم يدري أنه زاد في صلاته أو أنه نقص في صلاته وجب عليه سجدة السهو. والمشهور والمعروف بين الفقهاء عدم وجوب سجدة السهو بمجرد الشك، أنه لا يعتنى بالشك فلا تجب سجدة السهو. وقد استدل على ذلك أي على الوجوب على وجوب سجدة السهو بعدة روايات، وفيها الصحيحة والموثقة. استدل بهذه الروايات على وجوب سجدة السهو، ولا بد من ذكر الروايات والتكلم في دلالتها. هذه الروايات تقدم الكلام فيها سابقا فيما إذا علم الإنسان بنقصان في صلاته أو بزيادة في صلاته، ونعيدها نعيد هذه الروايات. روى الكليني الشيخ محمد بن يعقوب قدس الله نفسه عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن زينة عن زرارة قال سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين أي مرغمتين لأنف الشيطان. استدل بهذه السيئة على لزوم سجدة السهو بمجرد الشك، إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدة السهو. ونوى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في إسناده عن الفضيل بن يسار أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السهو فقال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، وإنما السهو من على من لم يدر أزاد في صلاته أم نقص منها. أزاد في صلاته أم نقص. وإذا استدل على ذلك بسيئات الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت. قلنا سابقا أن الظاهر من هذه السيئة أن قوله عليه السلام أم نقصت عطف على قوله عليه السلام أربعا صليت، يعني إذا لم تدري نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. هذه روايات ثلاث و اسنادها معتبره. و ايضا استدل على ذلك بموثقة عثمان بن عیسی عن سماعه رواه الشيخ الكليني قدس الله نفسه عن محمد بن یحیی عن احمد بن محمد بن عیسی عن عثمان بن عیسی عن سماعه قال قال من حفظ سهوه فأتمه فليس عليه سجدة السهو، إنما السهو على من لم يدر أزاد أم نقص منها. هذه أربع روايات تقريبا بمجمون واحد، وفيها بل الصحيحة والموثقة يعني كلها إما صحيحة أو موثقة دلت على لزوم سجدة السهو على من لم يدر أزاد أم نقص. إنما الكلام في دلالة هذه الروايات. تارة يقال إن المستفاد من هذه الروايات أن المصلي إذا لم يدر أنه زاد في صلاته أو لم يزد في صلاته، يعني مجرد الشك، يحتمل الزيادة ويحتمل عدم الزيادة، يحتمل النقيسة ويحتمل عدم النقيسة، فعليه سجدة السهو. إذا أراد القائل بالوجوب، الوجوب في هذه الصورة أي وجوب سجدة السهو بمجرد الشك في الزيادة، احتمل أنه زاد في صلاته، أو بمجرد الشك في النقيسة واحتمل أنه نقص من صلاته، فهذه الروايات لا تدل على ذلك. وقد تكلمنا فيها سابقا أيضا، قلنا أن المستفاد من هذه الروايات أن المصلي لا يدري أزاد أم نقص، فطرف الشك الزيادة والنقصان، لا أن طرف الشك الزيادة وعدم الزيادة، النقصان وعدم النقصان. يعني مورد العلم الإجمالي يعلم إجمالا أنه زاد أم نقص، لا يدري زاد أم نقص، فهذا شك واحد، أحد طرفيه الزيادة وطرفه الآخر النقيصة، لكن هو لا يدري. جميع الروايات بهذا المضمون، إذا لم يدري زاد أم نقص فمجرد الاحتمال، احتمال أنه زاد في صلاته أو من دون احتمال النقيصة، أو احتمال النقص في الصلاة من دون أنه زاد احتمال الزيادة، ليس هذا مدلولا لشيء من هذه الروايات. فإن أراد القائل بالوجوب، الوجوب في صورة الشك الاحتمال المات غير المقرون بالعلم الإجمالي، فالمقتضي قاصر في شيء من هذه الروايات لا دلالة على لزوم سجدة السهو بمجرد الشك، بلا فرق بين أن يكون متعلق الشك والأفعال أو متعلق الشك والركعات. فإذا فرضنا أنه يشك، يحتمل أنه نقص ركنا في الصلاة كالركوع أو سجدة واحدة أو قراءة، أو يحتمل أنه نقص ركعة، وكذلك الكلام في الزيادة، يحتمل أنه زاد في صلاته ركعة، أو زاد في صلاته ركوعا، أو زاد في صلاته سجودا أو قراءة. شيء من هذه الشكوك لا يكون مشمولا لهذه الروايات، فالمقتضي للوجوب قاصر. ألا أنه ورد في بعض النصوص المذكورة في باب السجود، في أبواب السجود في المسائل، رواية محمد بن منصور، سأل الإمام عليه السلام أمن بل لا يدري سجد سجدة واحدة أو سجدتين أو يشك في ذلك. قال عليه السلام أنه بعد تجاوز المحل، البته بعد الدخول في الركوع، قال عليه السلام إذا خفت أنك لم تسجد، مضمون الرواية، إلا سجدة واحدة فاسجد سجدة واحدة بعد الصلاة قضاء طبعا، وليس عليك سجدة السهو، مع أن احتمال النقصان موجود، والإمام عليه السلام حكم بلزوم القضاء إذا خاف، لا مجرد الاحتمال، يعني استيقن ذلك أو شبه اليقين، ونفى لزوم سجدة السهو بالصراحة. وفي صحيحة الحلبي أيضا المذكورة في أبواب السجود أن من شك ولم يدري أنه سجد سجدة واحدة أو سجدتين بعدما استوى جالسا لم يدر أن هذا الجلوس جلوس بعد السجدة الواحدة أو جلوس بعد السجدتين، فطبعا شك في النقيصة، لا يدري أنه نقص سجدة أم لم ينقص. أمر سلام الله عليه بالإتيان بالسجدة ثانيا لأنه شك في المحل، فأمر سلام الله عليه بالتدارك والإتيان مع عدم سجود سجدة السهو، يعني صرح سلام الله عليه أنه ليس عليه سهوان، ومع أن هذا المصلي قبل الإتيان بالسجدة كان شاكا في النقيصة وبعد الاتيان بالسجدة شاك في زيادة لا محالة، لأنه يحتمل أنه كان آتيا بسجدتين فهذه سجدة ثالثة مع احتمال الزيادة، حكم سلام الله عليه بعدم لزوم سجدة إسا. وفي جميع الروايات التي وردت في هذا الباب في أبواب السجود من أن الشك إذا كان في المحل يعتني به الإنسان، وإذا كان بعد تجاوز المحل لا يعتني به الإنسان، ليس في شيء من هذه الروايات أمر بسجدة السهو مع أنها في مقام البيان، فقط التدارك. وإذا تجاوز المحل كما إذا دخل في الركوع القضاء يقضي بعد الصلاة السجدة. فهذه الروايات تدلنا على عدم لزوم سجدة السهو بمجرد الشك في الزيادة أو الشك في النقيصة، بل إن الروايات الواردة في قاعدة الفراغ وكذلك في قاعدة التجاوز على ما استظهرنا من أنها من باب الأمارة لا من باب الأزكى، يعني كشف نوعي، لأنه حينما يتوزع أذكر ونحو ذلك من التعاليل فلا قدرك. أمارة على الإتيان، هذه الروايات يمكن الاستدلال بها على لزوم عدم لزوم سجدة السهو باعتبار إلغاء الشك، هذا الشك ملغى. إذا كان شكه بعد التجاوز لا يعتني بهذا الشك، ليس بشاك بمقتضى التعبد أنه آت بالمأمور به، لم يزد ولم ينقص. إذن القول بلزوم سجدة السهو بمجرد الشك في أنه زاد في صلاته أم لم يزيد، نقص من صلاته أم لم ينقص، ضعيف جدا. يبقى هنا صورة أخرى، وهو ما إذا كان المصلي عالما إجمالا بأحد أمرين، إما زاد في صلاته وإما نقص في صلاته، بحيث إن احتمال عدم الزيادة وعدم النقصان مفقود، لا يحتمل أنه لم يزد ولم ينقص، بل أحد الأمرين متحقق لا محالة، ولكنه مردد بين الزيادة والنقيصة. ولعل القائل بالوجوب كالعلامة في بعض كتبه أو أنه نسب إلى الفقيه إلى السدوم قدسة الروح أو إلى بعض الأصحاب، لعله أراد هذه السورة سورة العلم الإجمالي، وأنه لا يدري المصلي أزاد أم نقص، ولكن أحد الأمرين معلوم إجمالا إن أراد هذا. فإن أراد لزوم سجدة السهو مع العلم بالزيادة أو النقيصة في الركوع أو في الأركان كما نصب ذلك إلى بعضهم عند الشك في الركعات، يعني يعلم إجمالا زاد ركعة أو نقص ركعة، فهذا لا يمكن القول به، بل الصلاة حينئذ محكومة بالبطلان، لأن زيادة الركعة مبتلى والنقصان أيضا مبتلى، فهو عالم إجمالا بالبطلان لا معنى لسجدة السهو. وكذلك في الأركان، فإذا علم إجمالا أنه إما لم يأتي في الركعة الثانية مثلا بالركوع أو أتى بركوعين، عالم بالنقصان أو بالزيادة، إذن الصلاة محكومة بالبطلان، لا معنى لسجدة السهو وجوب سجدة السهو المرغم الآن في الشيطان، إنما هو مع الحكم بسهو الصلاة. وأما الصلاة الفاسدة لا يتدارك بسجدة السهو. وأما بالنسبة إلى الأفعال لا مانع من الالتزام بذلك، إذا فرضنا أن المصلي علم إجمالا أنه إما زاد سجدة أو نقص سجدة، زاد شيء سجدة أو نقص قراءة، بل زاد ركنا أو نقص سجدة، او زاد سجدتن او نقص رکنن به حیث لا تکون السلام محکومتن بالبطلان و این کانه یحتمل البطلان به قاعده الفراق هر تجاوز نبنی علا عدم البطلان لا یبعد الالتزام به وجوب سجدت استهنا یعنی به مقتضا هذه الروایات التي هي بحسب السند التامه و روایات اربع كلها معتبرة السند إما صحيح أو موثق ليس هنا إلا عدم التزام المشهور بوجوب سجدة السهو في هذه الصورة فإن بنينا على أن إعراض المشهور مسقط للرماية عن الحجية فهذه الروايات ساقطة وإذا لم نبنى على ذلك كما بنينا على هذا أنه لا تسقط حجية الرماية بعدم عمل المشهور حين ازين لا مانع من العمل بهذه الروايات والالتزام بوجوب سجدة السهو فيما اذا علم المصلي بزيادة او بنقيصة بالصلاة وانما السهو على من لم يدر ازاد ام نقص احدهما معلوم الركعات يخرج عن اطلاق هذه الروايات باعتبار ان الصلاة محكومة بالبطلان و غیر الرکعات و الارکان یبقا تحت هذه الروایات فیحکم بلزوم سجده
على القاعدة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بعدما ذكر قدس الله نفسه وجوب سجدتي السهو في الموارد المتقدمة ذكر أنه إذا تعدد الموجب فيتعدد الوجوب لا محالة فإذا كان هنا سببان يجب عليه سجدة السهو مرتين لكل موجب مرة واحدة وهذا مما لا إشكال فيه الذي ذكره قدس الله نفسه وذلك لأن التداخل يحتاج إلى دليل وإلا فمقتضى إتلاف السببية كل من الفردين أو كل من النوعين قد يفرض أنه يوجد سببان من نوع واحد فيتكلم مرتين في الصلاة مثلا تارة في الركعة الأولى وأخرى في الركعة الثانية وتارة يكون من نوعين يتكلم في الصلاة سهوا ويسلم في غير موضعه سهوا ويشك بين الأربع والخمس أخرى فيحتاج إلى أن يأتي بسجدة السهو ثلاث مرات مرة للكلام ومرة للسلام ومرة للشك بين الأربع والخمس وقد يفرض أنه من جنس واحد كما إذا سلم في موردين في غير محله سلم في الركعة الأولى وفي الركعة الثالثة مثلا أو في الركعة الثانية والأولى مثلا والتداخل بما أنه خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل خاص كما في باب الأغسال مثلا دل الدليل على التداخل وأن غسلا واحدا يجزي عن الأغسال المتعددة ما لم يكن دليل مقتضى إطلاق الدليل سببية كل فرد أو سببية كل نوع فيتعدد المسبب لا محالة وهذا مما لا إشكال فيه وإنما الإشكال في بعض خصوصياته و تطبیقاته
فقد يفرض ان الموجود كما ذكرنا فردين من طبيعة واحدة متمايزين خارجان، كما اذا تكلم تارة ثم في الركعة الثانية تكلم اخرى، هذا لا اشكال فيه. او نفرض ان الموجب من نوعين تكلم وسلم في غير موضع، ايضا لا اشكال فيه. واما اذا كان من نوع واحد وكان فردا واحدا للكلام ولكن فرض انه سهى فيه سهوين فتكلم بالمبتدا مثلا قال زيدون مثلا سهوا فالتفت الى انه في السلام فسكت ثم بعد ذلك سهى ثانيا قال قائم مثلا زيدون قائم. هذا الكلام كلام واحد مركب من المبتدا والخبر مثلا او من الفعل والفاعل او مع متعلقاته مثلا الفعل والفاعل والمفعول اسم المكان والزمان، كلام واحد عرفا، ولكن السهو متعدد، فهل يجب هنا سجدة السهو مرتين باعتبار ان السهو الاول غير السهو الثاني فهنا سهوان، او ان العبرة بما تعلق به السهو بما ان متعلق السهو كلام واحد ولأجل ذلك يجب سجدة السهو مرة واحدة وإن كان السهو متعددا. ظاهر كلامه قدس بل صريح كلامه قدس الله نفسه أنه يجب سجدة السهو حينئذ مرتين، فإن الكلام وإن كان كلاما واحدا مركب من مبتدع وخبر مثلا أو من فعل وفاعل ومتعلقين، ولكن لأجل تعدد السهو يجب سجدة السهو مرتين. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه الظاهر أنه هو الصحيح، وذلك لعدم العبرة بوحدة الكلام وتعدد الكلام بل العبرة بوحدة السهو وتعدده، فإنه يصدق عليه أنه تكلم مرتين سهوا ولو فرضنا أن الكلام واحد، تكلم بجزء من الكلام سهوا وتكلم بجزء آخر من الكلام سهوا غير ذلك السهو. لو فرضنا أن السهو كان مستمرا فتكلم واحد وسهو واحد، وإن كان الكلام طويلا موضوع الحكم بالروايات من تكلم ساهيا تكلم سهوا، وهذا متحقق في المقام في ضمن فردين سها فتكلم ثم التفت بعد ذلك سها ثانيا فتكلم، كل من التكلمين موضوع لسجدته السهو ولو فرضنا أن الكلام واحد، وحدة الكلام لا أثر له بل الأثر للتكلم السهوي أو السهو الذي تعلق بالتكلم أمر واحد، التكلم المسبب عن السهو أو السهو الموجب للتكلم تكلم ساهيا. فبما أن السهو في المقام متعدد كذلك التكلم الناشئ عن السهو متعدد، يعني نشأ من سهوه التكلم مرتين وإن كان الكلام واحدا، وحدة الكلام لا أزل له. فالحكم كما ذكره قدس الله نفسه في مثل ذلك يجب سجدة السهو مرتين لأجل تعدد السهو ولأجل تعدد التكلم الناشئ عن السهو وإن كان الكلام واحدا. كل واحد منهما لو فرضنا أن الأول لم يكن متعقبا بالثاني كان موجبا لسجدة السهو، ولو فرضنا أن الثاني لم يكن مسموقا بالأول كان موجبا لسجدة السهو، فإذا اجتمعا طبعا يكون الموجب متعددا ويترتب عليه تعدد الموجب وتعدد سجدة السهو فيجب سجدة السهو مرتين. وأما لو فرضنا أنه سهى وأتى بالتسليمات بثلاث سهوا الظاهر انه لا يجب الا مره واحده، فان السهو واحدون والتسليم المستند الى السهو مستند باستناد واحد، فلا يجب سجدة السهو بالتسليم الاولى وبالتسليم الثانيه وبالتسليم الثالثه ثلاث تسبيحات. وهذا هو الظاهر من دليل وجوب سجدته السهو عند التسليم في غير محله. الظاهر من هذا أنه أتى بجميع التسليمات لا أنه أتى بتسليمة واحدة، يعني كما هو حال المكلف في صلاته تخيل في الركعة الثانية أنها الركعة الرابعة فسلم كما كانت عادته في مورد السلام فأتى بالتسليمات، فليس هنا إلا سهو واحد وتعلق بمجموع التسليمات فيجب سجدة السهو مرة واحدة. وكذلك إذا فرزنا أنه سلم في الركعة الأولى مثلا أو في الركعة الثالثة مثلا، بل الظاهر من هذا الدليل أنه لو أتي بالتشهد مع التسليم إذن كما إذا كان سهوه في الركعة الأولى فجلس بعد السجود وأتى بالتشهد وسلم، إذن لا يجب عليه إلا سجدة السهو مرة واحدة، يعني سجدتي السهو مرة واحدة، وذلك لأجل أن السهو واحد. فالظاهر أن الحكم يدور مدار وحدة السهو وعدمه، ولذلك سمي في الروايات هذه السجدة بسجدتي السهو، أي سجدة ناشئة عن السهو، أو أنه عبر كما ذكرنا أمس سماهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مرغمتين للشيطان باعتبار أن الشيطان يبغض السجود والسهو من الشيطان. ففي مثل ذلك لا يجب إلا مرة واحدة، كما أنه لو قلنا باللزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فسها ولم يأتي بالتسبيحات جميعها، وقلنا بوجوب التسبيحات ثلاث مرات أفرز التسبيحات الأربع، لا يجب إلا سجدة واحدة، وذلك لأن السهو سهو واحد والنقصان المستند إلى السهو أيضا كذلك. أو فرضنا أنه أتى بالتسبيحات في غير محله كما إذا أتى بالتسبيحات في الركعة الثانية بتخيل أنها الركعة الثالثة، فالتفت في الركوع أنه أتى بالتسبيحات هنا الزيادة زيادة واحدة، زاد زيادة واحدة سهوا، وإن كان ذات الزائد متعددا، يعني تسبيحات مركبة من حروف وكلمات، ولكن سهو واحد وزيادة واحدة، متعلق الزيادة متعدد، زاد ثلاث تسبيحات أما بزيادة واحدة، أو نقص ثلاث تسبيحات. ففي هذه الموارد لا يقصد سجدة السهو بالنسبة إلى الأجزاء، فيقال زادت تسبيحة الأولى، زادت تسبيحة الثانية، زادت تسبيحة الثالثة، بل هذه زيادة واحدة والتعدد في ذات الزائد، لا الزائد بوصف أنه زائد، وإلا زيادة واحدة وسهو واحد وإن كان ذات الزائد متعددا. وهكذا بالنسبة إلى بقية الأذكار، فلو فرزنا أنه سهى وأتى بالقراءة في غير محله مثلا لم يزد إلا زيادة واحدة، ولا يقصد هذا بالنسبة إلى الآيات فيقال إنه زاد بسم الله الرحمن الرحيم، زاد الحمد لله رب العالمين، كل ذلك لم يكن، بل الزيادة زيادة واحدة. وإن كانت هذه الزيادة مثلا لو فرزنا أنه قام من السجدة الأولى في الركعة الأولى قام إلى الركعة الثانية نقص سجدة فقرأ الحمد، فبقى زائدا لا محال هذه القراءة زائدة لأنها في غير محلها، بل لابد من الرجوع والسجود ثم الاتيان بالقراءة، لا يقصد على آيات هذه السورة فيقال أتى بسم الله الرحمن الرحيم و به جملت الحمدلله رب العالمین ها کذا بل زاد قرائتن انوان زیاده واحدون و این کان ذات زیاده منقسمن الى الآیات بل منقسمن الى الکلمات بل الى الحروف لا يعد حروف هذه الآیه بناءً على ما ذكرنا من ان الحرف الواحد ايضا موجب لسجدته السهو اذا وقع سهوا او حرفين فروض لا يقصد هذا حرفين الى ان ينتهي ومن هنا يظهر ان ما ذكره قدس الله نفسه في الفرع بعد هذا الفرع انه لو سهى ولم ياتي بالسجده الثانيه وقام يجب عليه سجود السهو 6 مرات مرة للقيام الزائد مرة لقوله بحول الله وقوتي أقوم وأقوم ومرة للقراءة ومرة للسورة ومرة للتكبير هذه الأمور بالي التي ذكرها قدس الله نفسه يعني وجوب سجدة السهو 6 مرات باعتبار أن الزيادة بل صار هذه الأمور الستة هذا لا يمكن المساعدة عليه وذلك فإن السهو سهو واحد وإن كان ذات ما تعلق به السهو وذات ما هو متصف بالزيادة متعددا إلا أنه زيادة واحدة زاد ركعة هذا بناء على القول بلزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة وأما إذا لم نقول فلا يجب سجدة السهو أصلا بحول الله وقوته مستحب زائد تقدم الكلام فيه وهكذا مسألة القيام والقراءة والسورة والتكبير كل ذلك لا يجب فيه سجدة السهو لعدم الدليل على لزوم سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة فالعبرة إنما هو بتعدد السهو وبتعدد عنوان الزيادة على القول بوجوب سجدة السهو لكل زيادة ونقيصة و اما ذات و زائد فلا عبرت بذلك لو وجب سجدت السهو للقراءة و سورة معن ولا بد من تعدده بتعدد الآيات ايضا فإن كل آية آية مستقلة ولا يمكن الالتزام بذلك او بحول الله و قوته اقوم و اقعد يقسم الى كلمات فيجب سجدة السهو لكل كلمتين أو لكل كلمتين كل ذلك لا يكون وهكذا لو نسي التشهد فقام هنا أيضا قال بتعدد سجدة السهو لقوله بحول الله وقوتي أقوم وأقعد وللقيام الزائد وللتسبيحات وللاستغفار وللتكبير قبل الركوع قبل أن يركع كل ذلك لا يكون إما لا نقول بوجوب سجدة السهو أصلا إلا بالنسبة إلى القيام فإحدثنا بالنسبة إلى القيام لا نقول بالوجوب أصلا أو يجب سجدة السهو مرة واحدة لأن السهو سهو واحد فالعبرة بتعدد السهو ووحدته لا ما تعلق به السهو بل يعني ذات ما تعلق به السهو لا بعنوان أنه متعلق السهو بعنوان متعلق السهو واحدون و ذات ما تعلق به السهو متعدد لا عبرت به هذا التعدد ثم ذكر قدس الله نفسه انه لا يجب تعيين السبب في سجدته السهو يعني حينما يسجد لا يلزم عليه ان يعين ان هذه السجده للكلام الزائد مثلا او للسلام الزائد سواء كان الموجب واحدا او كان الموجب متعددا فلو فرضنا أنه يجب عليه سجدة السهو مرتين تارة للكلام وتارة للسلام أو تارة للشك بين الأربع والخمس مثلا لا يجب حينما يسجد لسجدة السهو لا يجب عليه تعيين أن هذه السجدة لأي موجب من الموجبات بل الواجب عليه سجدة السهو فيأتي بسجدة السهو بل يجوز تقديم المتأخر فلو فرضنا أنه سجد سجدته السهو للشك بين الأربع والخمس أولا ثم سجد سجدته السهو للكلام الزائد هم لا بزوي فإنه لم يؤخذ فيه خصوصية الواجب إنما هو الإتيان بهذه الطبيعة أي طبيعة سجدته السهو السجدتان الناشئتان عن السهو یعنی بروبهما ینشأ عن السعف تقدیم هذا علی الآخر او تأخیرهم کل ذلک لا دلیل علیه یجب علیه ان یأتی بسجدتی سهو مرتین ای منهما یقع لای من السببین فلیکن هذا لم یوخص بالمأمور به المأمور به الاتیان بالسجدتین بعنوان السهو و اما تعیین انه لای منهما فهذا غیر لازم از لا دلیل علیه و اما تقدیم سجدتی السهو عن رکعت الاحتیاط او عن الاجزاء المنسیه تأخیره عن صلاة الاحتیاط عن الاجزاء المنسیه تقدم الکلام فی ذلك ان سجدتی السهو انما تقع بعد الصلاة فلا بد من ان يتحقق الفراغ من الصلاة بالاتیان بالاجزاء المنسیه یعنی بقضاء الاجزاء المنسیه والاتيان بركعة الاحتياط بعد الفراغ من الصلاة بعد ذلك يرتب سجدتي السهو وتقدم الكلام في ذلك سابقا ثم ذكر قدس الله نفسه أنه لو أتى بسجدتي السهو باعتقاد أنه تكلم في الصلاة سهوا وبعد ما أتى بالسجدتين انكشف أنه لم يكن متكلما في الصلاة سهوا وإنما أتى بالسلام في غير محله مثلا یعنی کان له سبب آخر غیر الکلام فهل یفتزا بذالک او لابد من الاتیان بسجدتی السهو ثانیا ذکر قدس الله نفسه انه ان کان اتیانه بهذا على نحو التقیید ای اتا بسجدتی السهو الناشی عن وجوبه عن الکلام فهذا لایت لان المفروض انه لم یکن له موجبون و اما اذا لم يكن على وجه التقييد بل كان من باب اشتباه في التطبيق اتى بعنوان الوجوب سجد السهو واجب كان متخيلا ان السببه هو والكلام الكلام السهوي انكشف بعد ذلك ان الكلام لم يكن سببا وكان له سبب اخر يفتزا به ففصل قدس الله نفسه بينما اذا كان الاتيان بسجدتي السهو على نحو التقييد لا يجزي وما اذا لم يكن على نحو التقييد يجزي تقدم نظير ذلك في بعض المسائل السابقه وقلنا ان التقييد لا اثر له في هذه الموارد التقييد انما يفيد فيما اذا كان المأمور به كليا له قسمان فردان یعطی به ها زاتارتن و یعطی به آخر و اخرى هنا یمکن التقیید فلو فرزنا ان علیه قضاء و علیه اداء مثلا عنوان القضاء و عنوان الاداء متعددون فأتا بعنوان القضاء ثم انکشف انه لم یکن علیه قضاء و کان علیه اداء طبعا آزها لا یجزی لأن ما قصده لا واقع له و ما هو واقع لم يقصده الواجب انما هو الصلاة الادائی للقضائی فما اتی به ليس بمتحقق یعنی لم يكن مأمورا به يختلف بحسب الاختلاف اختلاف العنوان هذا في العناوين الذي هو متعلق الامر امر ممكن كذلك عنوان الظهر والعصر مثلا تخیل انه لم یأتی بصلاة الظهر فأتا بصلاة الظهر ثم بعد ذلك انکشف انه کان مصلیا للظهر لا یقع هذا اصلا لا محاله لتعدد العنوان ما قصده لم یکن له واقع و ما له واقع لم یقصده عناوین قد تعلق به الامر فلا بد من قصدها اذا تخلف لا یمکن نعم لو فرضنا انه من باب الاشتباه في التطبيق لا بأس به كما اذا قصد الامر الفعلي اتى بأربع ركعات بما انه مامور به فعلا وكان معتقدا انه الظهر بعد ذلك انكشف انه الاصل لا بأس بذلك لقصد الامر الفعلي على الفرض فيفرق بين التقييد وبين الاشتباه في التطبيق واما ما هو خارج عن دائره المامور به كما في المقام الواجب هو سجده السهو هذا واجب به اي سبب قصد السبب غیر لازم فی مقام الامتثال فهذا التقیید تقیید لغو لا اثر له وإنما الأثر في قصد عنوان المأمور به. نعم لو كان عالما لكان مشرعا. المفروض أن الكلام لم يكن في السلاء الكلام السهوي، فقصده تشريع فيحكم بالبطلان. وأما إذا فرزنا أنه لم يكن عالما ولم يكن مشرعا، كان قاصدا للإتيان بالمأمور به، بل باعتقاد أن السبب له والكلام، بعد ذلك انكشف أن السبب شيء آخر. ونظير ذلك مسألة الجنابة مثلا، لو علم أنه جنب واعتقد أن سبب الجنابة والاحتلام مثلا، بعد ذلك انكشف أن كان سببه المجامعة، فلو فرضنا أنه اغتسل غسل الجنابة للاحتلام، أيحكم ببطلان هذا الغسل لأجل أن الاحتلام لم يكن وكان سببه المجامعة مثلا؟ هذا خارج عن المأمور به، أجنبي على المأمور به. أو لو توضأ باعتقاد أنه كان نائما و بعد ذلك انكشف أنه لم يكن نائما وكان سبب الوضوء والبول مثلا، أيحكم ببطلان الوضوء؟ كل ذلك خارج عن دائرة المأمور به. نعم لو كان عالما فقصد وضوءا نشأ امره من النوم، هذا تشريع. المفروض انه لم ينم فلم يؤمر بالوضوء من ناحيه النوم، فيحكم بالبطلان من جهه التشريع. واما اذا كان مخطئا في الاعتقاد سبب هذا الوجوب اي شيء، هذا الوجوب سببه النوم او سببه البول مثلا او سببه خروج الريق، كل ذلك خارج عن دائره المأمور به، فلا اثر للتقييد في هذه الموارد، ويحكم بصحه هذه السجده سجده السهو. وان فرضنا انه مخطئ في اعتقاده ولا معنى للتقييد في هذه الموارد.
السلام عليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشهور بينهم على ما نسب إليهم أن وجوب سجدة السهو وجوب فوري ولا بد من الإتيان به فورا، عليكم السلام ورحمة الله. ولو فرضنا أنه عسى وأخر فيجب الإتيان به فورا ففورا، ولا يسقط التكليف بالتأخير. نظير ما ذكروه في صلاة الآيات في غير الموقتات كالزلزلة مثلا، فقالوا إنه يجب المبادرة إليها فورا ففورا ويكون أداء إلى الآخر، لا يكون موقتا بوقت خاص. وهذا الذي ذكروه لا يمكن إتمامه بدليلين، فإن تم إجماع على ذلك فهو، وإلا فهو محل إشكال. والكلام يقع في جهتين، الأولى من جهة الفورية والثانية أنه على تقدير الفورية. فلو فرضنا أنه عسى وأخر فهل يجب الإتيان به بعد ذلك فورا ففورا أو بغير فورا ففورا أصل وجوب الإتيان، أو أنه يسقط التكليف؟ تكليف في ظرفه، فلو عسي سقط ولا يجب الإتيان به ثانيا. الكلام يقع في هاتين الجهتين، هذا فيما إذا كان التأخير عن عمد. وأما لو فرضنا أنه سهى وأخر فهنا كلام آخر، يعني بحث آخر غير التأخير العمدي. أما الكلام في الجهة الأولى وهي جهة الفورية، فإن أريد بذلك الفورية الحقيقية يعني بعد الفراغ من الصلاة بلا فصلين،
لابد من الاتيان بسيدتي الشيخ عليكم السلام ورحمة الله، بحيث لا يكون فصل بين سيدتي الشيخ والسلام بوجه من الوجوه، فهذا لا يمكن اتمامه بدليل، لأن الأمر غير ظاهر في الفورية على ما حقق في الوصول، وليس هنا دليل آخر على لزوم الاتيان بهما أي بسيدتي الشيخ قولان. وإن أريد بذلك الفورية العرفية بمعنى أن يقع سجدة السهو بعد الصلاة من دون إتيان بما ينافي السلام ولو كان ذلك فصلا طويلا، بحيث يكون الفصل الطويل فاصلا بين السجدتين وبين الصلاة، فهذا يمكن الاستدلال عليه بعدة من الروايات. صحيح هذا. ففي بعض الروايات الأمر بالإتيان بهما بعد التسليمة، ومعلوم أن المراد ببعد التسليم البعدية العرفية، لا أن يفصل بين سجدتي السهو والتسليمة بشهر واحد مثلا، يعني يكون قيد بعد التسليم احترازا عن الإتيان بسجدتي السهو قبل التسليم. لا بد من أن يكون الإتيان بعد التسليمة، يعني لا قبل التسليمة، احتراز عن القبلية، وإلا فلا يجب الإتيان به بالفورية العرفية، هذا خلاف الظاهر جزما، بل الظاهر من الأمر بالإتيان بهما بعد التسليم أنه يؤتى بهما بعدا عرفيا، يسلم ثم يسجد سجدة السهو فبعد ذلك. وأوضح من ذلك ما ورد في بعض الروايات من الأمر بالإتيان بهما وهو جالس أو وأنت جالس. خب معلوم أن السجدة حال الجلوس لا معنى له، السجدة تنافي الجلوس، السجدة وضع الجبهة على الأرض مع سائر المواضع لا يجتمع هذا مع الجلوس. تسجد سجدة السهو وأنت جالس، كيف يمكن سجدتي السهو الاتيان بسجدتي السهو حال الجلوس؟ فالمراد بالاتيان بهما وانت جالس يعني قبل ان تقوم من مكانك، انت جالس حال السلام، اي لا تقوم من مقامك ومن محلك الى شغل اخر والى امر اخر، انت جالس للسلام اي بعد السلام تسجد سجدتي السهو. هذا اوضح دلالة من الاولى أن الإتيان بسجدتي السهو لا بد من أن يكون متصلا بالصلاة اتصالا عرفيا قبل الإتيان بشيء آخر من قيام لأمر آخر، يعني ينصرف فيقوم فيمزي على شغله يسجد سجدتي السهو وهو جالس أو وأنت جالس. وفي بعض الروايات تسجد سجدتي السهو قبل أن تتكلم، أيضا يدلنا على ذلك أن سجدتي السهو لا بد من الإتيان بهما بعد التسليم قبل الإتيان بالمنافي. فإن أريد بالفورية هذا المعنى، يعني الفورية العرفية والإتيان بسجدتي السهو قبل الإتيان بالمنافي، فهذا يستفاد من الروايات لا بأس به. عدة من الروايات يدلنا على ذلك الأمر بالإتيان بهما بعد السلام، الأمر بالإتيان بهما وهو جالس، أو الأمر بالإتيان بهما قبل أن يتكلم. هذه الروايات تدلنا على الفورية العرفية، ولو فرضنا أنه صار فصل ما بين الصلاة وبين الإتيان بسجدتي السهو، بحيث لا يكون الفصل فصلا طويلا بل مانعا عن الاتصال. محمد بن يعقوب عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله عليه السلام قال: اذا كنت لا تدري اربعا صليت ام خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. ظاهر البعدية هو البعدية العرفية لا البعدية في مقابل عدم القبلية، هذا خلاف الظاهر كما ذكرنا. وأيضا روى المحمد بن يحيى يعني محمد بن يعقوب روى عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن حماد بن عيسى عن شعيب عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدري خمسا صليت مع أربعان فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم سلم بعدهما على التقريب الذي ذكرنا، يعني أنت جالس أي في حالة الصلاة قبل أن تأتي بمانع من موانع الصلاة وبمناف من منافياتها. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن موسى بن الحسن عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن الحسن بن علي بن فزار عن عبد الله بن ميمون القداح عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي عليهم السلام قال سجدة السهو بعد التسليم وقبل الكلام، قبل أن يتكلم المصلي لا بد من الإتيان بسجدة السهو. هذه الروايات وغيرها بهذا المضمون بل ظاهرة في الفورية العرفية وأن الإتيان بسجدة السهو لا بد أن يكون قبل الإتيان بالمنافي. معلوم أن الكلام بما أنه مناف للصلاة وإلا لا خصوصية للكلام كلام عرفان، فسجدة السهو قبل بل بعد التسليم وقبل الكلام أي قبل الإتيان بالمنافي. إن أريد بالفورية هذا المعنى فلا بأس باستفادة ذلك من الروايات. وبإزاء ذلك موثق عمار قيل إن هذه الموثقة تدل على عدم الفورية بأي معنى كان، روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى موثقة عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام الرواية المفصلة إلى أن قال وأن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال عليه السلام لا يسجد سجدة السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. هذه الموثقة قالوا إنها تدل على عدم الفورية صريحا، وأن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر كيف يصنع؟ قال عليه السلام بله لا يسجد سجدة السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها. قالوا إن هذه الموثقة على ما في الحدائق يذكرهم صاحب الحدائق هذه الموثقة يقول لم يوجد عامل بهذه الموثقة، فكأن الموثقة تسقط من جهة إعراض المشهور بل عدم وجود عامل بها، ولكن الظاهر أن الموثقة خارجة عن محل كلامنا أصلا. والوجه في ذلك أنه قبل هذا السؤال أن يسأل عن الرجل سأل الإمام عليه السلام عن سجدة السهو عن سجدة السهو بالنسبة إلى موارد الرواية المرسلة، فذكر في السابق على ذلك أن محل سجدة السهو بعد الصلاة، هذا معلوم يعني في هذه الرواية معلومة مع قطع النظر عن الخارج أن الذي يسهو في صلاته لا بد من أن يأتي بسجدة السهو بعد السلام. ثم ذكر هذا كأن الرجل يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر، واضح أن السؤال عن السهو في صلاة أخرى كصلاة المغرب أو صلاة العشاء مثلا، فلم يذكر حتى صلى صلاة الفجر يعني نسي الإتيان بسجدة السهو حتى صلى صلاة الفجر. إن فصل الإتيان بسجدة السهو عن أصل الصلاة التي سهى فيها بزمان كثير ومن جملة الفواصل الاتيان بصلاة الفجر ما زايتنا وإلا فلا معنى لمثل هذا السؤال بعدما علم أن محل سجدة السهو بعد الصلاة قل أن الرجل يسهو بعد الصلاة يسهو في صلاته فلا يذكر حتى يصلي الفجر قل لو ذكر أيس حتى يصلي الفجر ما حتى يتم صلاته لا يذكر حتى يصلي الفجر لأنه لم يذكر حتى فرغ من صلاته فهذا داخل في مسألتنا الآتية الذي لم يذكر الإتيان بسجدتي السهو فلم يذكر إلا بعد صلاة الفجر خب طبعا صار تأخير بين الإتيان بسجدتي السهو فلنعمل به في مورده قال عليه السلام لا يأتي بسجدتي السهو لا يسجد سجدتي السهو حتى تطلع الشمس ويذهب شعاعها باعتبار أن الصلاة في مثل هذا الوقت مكروه مثلا الروايات منع عن الاتيان بالصلاة في هذا الوقت فليكن سجدة السهو أيضا من هذا القبيل هذه الرواية أجنبية عن تأخير الاتيان بسجدة السهو عن الصلاة التي سهى فيها بل الظاهر أن السهو وقع في صلاة ولم يذكر إلا بعد الاتيان بصلاة الفجر في مثل هذا الوقت سأل والإمام عليه السلام أمر بالتأخير هذا أجنبي عن الفورية وعدم الفورية يعني مورد الرواية السهو فهذه الرواية خارجة عن محل الكلام إذن لا معارضة لما دل على الفورية العرفية وأن الاتيان بسجدة السهو لا بد من أن يكون قبل الاتيان بالمنافيات ونعبر عن هذا بالفورية العرفية يبقى الكلام فيما إذا عصى ولم يأتي بسجدة السهو حتى أتى بمناف أو بمنافيين أو بأكثر تحقق الفصل بين سجدة السهو وأصل الصلاة فهل يجب الاتيان بسجدة السهو حينئذ لا يمكن إثبات ذلك بالروايات فإن الروايات إنما دلت على لزوم الاتيان بسجدة السهو قبل الاتيان بالمنافي على التقريب الذي ذكرناه وبعد الاتيان بالمنافي وجوب الاتيان بهما ولا سيما فورا ففورا يحتاج إلى دليل وليس لنا دليل على ذلك إلا دعوى الإجماع في المقام وقالوا إن الإجماع قام على عدم سقوط التكليف بالتأخير فيجب الإتيان بما بعد ذلك إن تم الإجماع فهو وإلا فللمناقشة في الوجوب مجال وإن كان الأهوت الإتيان بهما فورا ففورا على ما ذكروا وإلا فلا دليل بل على الوجوب مقتضى الروايات الاتيان بهما قبل أن يتكلم فبعد التكلم العمدي الوجوب يحتاج إلى دليل هذا فيما إذا كان التأخير عمديا وأما إذا فرضنا أنه نسي فأخر فذكر أن عليه سجدة السهو كما في ما ذكرنا في الموثقة نعم منصوص أنه يأتي به متى ما تذكر الفصل لا بأس به وعن الرجل عمار بن موسى يسأل وعن الرجل إذا سهى في الصلاة فينسى أن يسجد سجدة السهو قال عليه السلام يسجد متى ما ذكر في أي وقت ذكر يأتي بسجدة السهو هذا يثبت بالرواية السهو وأما التأخير العمدي والإتيان بهما فورا ففورا فهذا مبني على الإتيان بقي الكلام في أن هذا الوجوب أي وجوب سجدة السهو هل هو وجوب نفسي أو وجوب غيري يعني هذا قيد في الصلاة بحيث لو لم يأتي بسجدة السهو بطلت صلاته ولا بد من إعادة الصلاة أصلا أو أن هذا الوجوب وجوب نفسي أجنبي عن الصلاة تكليف مستقل فلو فرضنا أنه عصى ولم يأت بسجدتي السهو فقد خالف تكليفا مستقلا والصلاة محكومة بالسهو. المشهور المعروف إلا الشاذ النادر التزموا بالوجوب النفسي، وأنه لا دليل على تقيد الصلاة بذلك، والظاهر أن ما ذكروه هو الصحيح، فإن الأمر ظاهر في الوجوب النفسي. نعم، إذا كان الأمر متعلقا بشيء في ضمن واجب شرطا يستفاد منه الشرطية أو الجزئية، فلو قيل اركع في صلاتك يستفاد منه أن الركوع جزء، أو قيل استقبل القبلة في صلاتك يستفاد منه أنه شرط، ولا يستفاد. أو إذا ورد نهي لا تصلي في ما لا يوكل لحمه يستفاد منه المانعية. الأوامر والنواهي المتعلقات بما يكون قيدا لمركبين أو جزء لمركبين يستفاد منه الجزئية على الاستقلال. وأما إذا فرضنا أنه أمر خارج عن المركب مثل المقام له سبب آخر وهو السهو، إذا سهوت في صلاتك فسجد سجدتي السهو بعد الصلاة، هنا الظهور الأولي باقي، وأن الأمر ظاهر في أنه أمر نفسي وغير مربوط بالصلاة. ويؤيد أو يؤكد ذلك ما دل على الانصراف بالتسليم، فإذا قلت السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرفت، تم الصلاة لم يبق شيء. إذا دل دليل آخر على التخصيص كما في مثل القضاء المنسية أو مثل صلاة الاحتياط، نستفيد من ذلك أنه بعد لم نفرغ من الصلاة ولم ننصرف. وما لم يثبت دليل خارجي يؤخذ بإطلاق ما دل على الانصراف، أنه إذا قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين فقد انصرف فلم يبق من الصلاة شيء. وأيضا يؤكد هذا ما دل على أن وجوب سجدتي السهو إنما هو الإرغام عن الشيطان لمصلحة مستقلة أجنبية عن مصلحة الصلاة، باعتبار أن السجدة يبغضها الشيطان والسهو يستند إلى الشيطان، هو الذي يوسوس بالإنسان ويتحقق السهو. فأمر الله سبحانه بالسجدتين بعد الصلاة إرغاما لأنفه، فهذا واجب نشأ من مصلحة مستقلة غير مصلحة الصلاة. إذن الوجوب الغيري لا دليل عليه، يعني دخل هذا في الصلاة وتقيد الصلاة بذلك جزءا أو شرطا يحتاج إلى دليل، والدليل ظاهر في خلاف ذلك. نعم، قد يستشعر هذا أي كون هذا دخيلا في الصلاة من رواية واحدة، ولكنه إشعار ما ولا يمكن الاعتماد على هذه الرواية في مقابل هذه الظهورات. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن أحمد أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام رجل عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع، فلما سلم طبعا صار السلام زايدا، فلما سلم ذكر أنها ثلاث، قال عليه السلام يبني على صلاته، يعني هذه التسليمة لا توجب بطلان الصلاة، يبني على صلاته متى ما ذكر ويسلي ركعة باعتبار أنه صلى ثلاث ركعات، ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو طبعا للسلام الزائد، وقد جازت صلاته. قوله عليه السلام وقد جازت صلاته فرع هذه الجملة على مجموع ما ذكره سلام الله عليه يبني على صلاته متى ما ذكر ويسلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته. في هذه الرواية إشعار بأن الاتيان بسجدتي السهو له دخل في الحكم بصحة الصلاة، ولكنه مجرد إشعار وليس فيه أي دلالة، لأن الإمام عليه السلام في مقام بيان الوظيفة الفعلية وأن الصلاة لم تفسد بالنسيان ركعة والإتيان بالتسليمة في غير محلها. هذا لا يجب بطلان الصلاة ووظيفة الفعلية هذا. وأما أن جميع ما ذكره سلام الله عليه دخيل في صحة الصلاة بحيث لو أخل بشيء منها تبطل صلاته لا يستفاد هذا، لأنه ليس هنا تفريح، لم يذكر فقط جازت صلاته. لو كان هكذا يبني على صلاته متى ما ذكر ويسلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو فقد جازت صلاته، يمكن أن يقال إن جواز الصلاة متفرع على جميع ما ذكر، ولكن ليس كذلك بل أكثر. الإمام عليه السلام بيّن وظيفته الفعلية وبيّن أن صلاته صحيحة، إن سجدتي السهو دخيلة في السهو أو غير دخيلة، الرواية غير ظاهرة في شيء. إذن الصحيح ما ذكره المشهور من أن وجوب سجدتي السهو وجوب استقلالي وأجنبي عن الصلاة.
لازم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذكر قدس الله نفسه أنه لا بد من النية في سجدتي السهو، فلا بد فيه من وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه من أرض أو غير أرض، وأن يقول في السجدتين الأذكار التي ذكرها المختلفة. أما وجوب النية في هاتين السجدتين فلا إشكال في وجوبها، سواء أريد بالنية قصد الغربة أو أريد بالنية قصد نفس العمل، يعني لابد من كلا الأمرين، لابد من قصد العنوان حيث إن هاتين السجدتين يمتازان عن سائر السجدات كالسجدة المأتية بها قطعا، أو سجدة التلاوة أو سجدة الشكر أو غير ذلك من أقسام السجود. هاتان السجدتان معنونتان بعنوان خاص وتسميان بسجدتي السهو، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله بالمرغمتين، فلهما عنوان خاص لا بد من قصد هذا العنوان ليمتاز عن غيره، فلا بد من قصد ذلك. فلو فرضنا أنه سجد بلا قصد لا يحسب ذلك من سجدتي السهو كما هو الحال في سائر الواجبات التي تعلق الأمر فيها بعناوين خاصة. وكذلك لا بد من قصد القربة حيث إنه عبادة، والعبادة لا تتحقق في الخارج من دون قصد القربة والإضافة إلى المولى بنحوين.
و اما وضع الجبهه على الارض او غیر الارض مما يسه السدود عليه هذا ايضا مما لا اشكال فيه. اما الوضع فلانه مقبب لمفهوم السدود على ما تقدم في الصلاه. السدود عباره عن وضع الجبهه على الارض، فلو فرضنا انه كان ساجدا و اتم سدوده، یعنی ادام سدوده به قصد سدود سهوه، لا یقع ذلك، فان الامر ظاهر في الاحداث. السدود اسم للوضع، فلو فرضنا ان الجبهه كانت موضوعه على الارض و قصد ببقاء الوضع و ببقاء السجده قصد سجده السهو، لا يتحقق ذلك، بل لابد من الاحداث و هذا لا يكون الا بالوضع، فيجب وضع الجبهه على الارض ليتحقق عنوان السدود. وكذلك يجب ان يكون المسجد ارضا او غير الارض مما يصح السدود عليه كنبات الارض او القرطاس مثلا بناء على جواز السدود على القرطاس اختيارا، هذا ايضا لا بد منه. والوجه في ذلك أن ما دل على وجوب سجدة السهو وإن لم يذكر في شيء من ذلك حال المسجد وأنه يسجد على أي شيء، بل المأمور في مأمور به في هذه الروايات وعنوان السجود فليسجد سجدتين بعد الصلاة ثم تسجد سجدتين بعد الصلاة ونحو ذلك من العبارات، إلا أن الروايات المانعة عن السجود بغير الأرض أو نبات الأرض إطلاق تلك الروايات لهذا السجود ولغيره لكل سجود مأمور به لا قصور في ذلك. تلك الروايات منع فيها عن السجود على القير مثلا أو على الزفت او غير ذلك مما ورد في تلك الروايات وتقدمت في بحث السجود، وانه لا بد من ان يكون السجود على الارض او نبات الارض، ولا سيما مع التعليل في بعض الروايات من ان بني ادم بل يعبد المأكول والمشروب مثلا، فمنع الله عن السجود على المأكول على ما يؤكل او يلبس. اطلاق هذه الروايات لكل سجود سواء كان سجود الصلاة او غير سجود الصلاة من السجود المأمور به اطلاقه لا قصور فيه، فيعتبر في هذا السجود اي سجدة السهو يعتبر فيه ان يكون على الارض او نبات الارض للمنع عن السجود على غير ذلك الا القرطاس خرج بدليلين. فيعتبر في ذلك بل ما يعتبر في سجود الصلاة، يعني من أن يكون المسجد أرضا أو نبات الأرض، هذا أيضا مما لا أشكال فيه. وأما الذكر الذي ذكره قدس الله نفسه، بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، أو بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، وجوب ذلك وجوب الذكر أولا، ثم على تقدير وجوب الذكر الاقتصار على هذه الأذكار المذكورة في الروايات أو التعدي إلى مطلق الذكر، ففيه كلام المشهور والمعروف إلا ما شاذ. نسب إلى العلامة قدس الله نفسه وإلى المحقق الخلاف، المشهور بين الفقهاء لزوم الذكر وخصوص هذا الذكر، وقيل بعدم الوجوب، لا يعتبر في سجدة السهو إلا السجود فقط، وأما الذكر فغير معتبر في ذلك. واستدل على ذلك على عدم الوجوب فأصالة البراءة أولا، وبإطلاقات الأدلة ثانيا، أن الأدلة الدالة على وجوب سجدة السهو مطلقة لم يذكر فيها شيء، والإطلاق في مقام البيان يدل على عدم الوجوب، وهذه كثيرة، يعني الروايات المطلقة. من جملة هذه الروايات قوله عليه السلام في صحيحة عبد الله بن سنان قال: إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. لم يتعرض في هذه الصيحة الذكر في سجدتي السهو، بل الواجب الإتيان بالسجدتين ثم التسليم بعد السجدتين. وفي صحيحة زرارة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت أبا جعفر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدر زاد أم نقص فليسجد سجدتين وهو جالس، وسماهما رسول الله صلى الله عليه وآله المرغمتين. لم يتعرض للذكر. وفي صحيحة أبي بصير قال: إذا لم تدر خمسا صليت أم أربعا فاسجد سجدتي السهو بعد تسليمك وأنت جالس ثم تسلم بعدهما. وفي صحيحة الحلبي عبيد الله بن علي الحلبي: إذا لم تدري أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. لم يتعرض لذكر السجود وإنما تعرض للتشهد فقط. هذه الروايات وغيرها قالوا إن هذه الروايات تدل بالإطلاق على عدم الوجوب. لو كنا نحن بهذه الروايات لقلنا بعدم الوجوب، إما للإطلاق أو إذا منعنا عن الإطلاق وقلنا إن الروايات ليس في مقام بيان كيفية سجدة السهو وإنما هو في مقام بيان وجوب سجدة السهو فقط، وأما بأي كيفية لا تعرض في الرماية لذلك إلا الرماية الأخيرة التي ذكر فيها التشهد بعد السجدتين. نعمل بهذه الروايات وعلى تقدير المنع عن الإطلاق فيكفينا أصالة البراءة، لأن وجوب الذكر يحتاج إلى دليل وعدم الوجوب لا يحتاج إلى دليل. إذا شككنا في وجوب الذكر في سجدة السهو إما الذكر الخاص أو الذكر المطلق أصالة البراءة كافية. إلا أن بإذا ذلك صحيحة الحلبي وقد صرح في هذه الصحيحة بلزوم الإتيان بالذكر، فلو تمت هذه الإطلاقات تكون هذه الصحيحة مقيدة، لو لم يتم الإطلاق لا يمكن الرجوع إلى أصالة البراءة مع الدليل. روى محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدة السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب بسند صحيح عن الحلبي، ولكنه قد سقط من قلم صاحب الوسائل أو سقط من هذا الطب، لا ندري أنه موجود في بقية بل يعني في غير هذا من تبع الوسائل، وفي هذا الطبع غير موجود. روى الشيخ الكليني قدس الله نفسه بسند صحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: تقول في سجدة السهو بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال أي الحلبي: وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. هذه الرواية رواها محمد بن يعقوب، وروى الشيخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقيه هذه الرواية عن الحلبي، هذه الرواية بعينها، ولكن المذكور في الفقيه في أغلب النسخ وفي أصح النسخ على ما يقولون بدل هذه الجملة اللهم صل على محمد وآل محمد، بدله بصلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل بدل بصلى الله على محمد وآل محمد. أيضا مع ذيله، وسمعته مرة أخرى يقول: بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والشيخ قدس الله نفسه أيضا روى هذه الرواية، رواه مثل ما في الفقيه، يعني وصلى الله على محمد وآل محمد، إلا أنه اختلف عن الفقيه بإضافة الواو في جملة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ذكر والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فهذه الرواية من الروايات المشهورات المتسالم عليها، بحسب السند صحيح رواها المشايخ الثلاثة مع هذا الاختلاف، يعني في الكافي اللهم صل على محمد وآل محمد، في الفقيه وفي التهذيب وصلى الله على محمد وآل محمد. والفرق بين التهذيب والفقيه والكافي في الجملة الأخيرة أن التهذيب ذكر بالواو والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن في الفقيه والكافي من دون بابين. فكيفما كان هذه الرواية لا يمكن المناقشة في سندها، ورواية صحيحة معتبرة مروية في الكتب الأربعة. أما ما في المتن، في متن العروة وصلى الله على محمد وآله، الظاهر أنه من سهل القلم، هذا غير مذكور في الروايات. وصلى الله على محمد وآله، وصلى الله على محمد وآل محمد لا آله، يعني تبديل الاسم الظاهر بالضمير هذا غير موجود في الرواية. الذي ذكره قدس الله نفسه في العروة السلام، بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، بسم الله وبالله، اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله وبالله، صلى الله على محمد وآله. هذا الضمير يعني تبديل الاسم الظاهر بالضمير غير موجود لا في الكافي ولا في الفقيه ولا في التهذيب، والظاهر أنه من سهو القلم والله العالم. فكيف ما كان، فهذه الرواية رواية صحيحة معتبرة، لا بد من أن نرفع اليد عن الإطلاقات لو تمت. فنقيد بهذه الصحيحة، ومعلوم أن أصالة البراءة لا تجري مع وجود الدليل على الوجوب، فالإطلاقات وأصالة البراءة ساقطة. يبقى الكلام في معارضة هذه الرواية، يعني صحيحة الهلبي المروية بهذه الطرق في الكتب، يبقى معارضتها بموثقة عمار. روى الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد، عن أحمد بن الحسن، عن عمرو بن سعيد، عن مصدق بن صدقة، عن عمار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن سجدتي السهو، هل فيهما تكبير أو تسبيح؟ فقال عليه السلام: لا، إنما هما سجدتان فقط. هذه الموثقة نفى وجوب أي شيء، ليس في هاتين السجدتين قراءة ولا تكبير ولا تسبيح، وإنما هما سجدتان فقط، قد دلت على عدم وجوب شيء. والدعوى أن المنفي في هذه الموثقة نفي المنفي هو التسبيح، يعني سبحان ربي الأعلى وبحمده أو سبحان الله ثلاثا كما كان هو معتبرا في الصلاة، التسبيح منفي في هذه الرواية، فلا تنافي بين نفي التسبيح ووجوب ذكر آخر مثل بسم الله وبالله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته مثلا، أو الأذكار الأخرى. هذا بعيد جدا، لأن تسبيحه سلام الله عليه بفقط، إنما هما سجدتان فقط، أي لا يجب شيء غير السجدتين، والسجدة هي التي ترغم عنها الشيطان مثلا، الذكر لا مثلية فيه. فهذه الرواية صريحة في عدم وجوب ذلك، في عدم وجوب شيء في السجدتين، بل سجدت السهوه همت سجدتان فقط. فهل يمكن ان يرفع اليد عن وجوب صحيح عن الوجوب الذي دلت عليه صحيحة الحلبي بهذه الموثقة فيهمل على الاستحباب فيقال ان الذكر في سجدة السهو مستحب لان الموثقة صريحة في عدم الوجوب فيرفع اليد عن ظهور صحيحة الحلبي في الوجوب فيهمل على الاستحباب او ان هذا غير ممكن الظاهر انه لا يمكن فان هذا ليس من الجمع العرفي لو كان مدلول الموثق موثقه انه لا يجب فيه شيء ولا بأس بالسجدتين فقط مثلا لكان هذا جمعا عرفيا. الجمع بين نفي الوجوب وما هو ظاهر في الوجوب يقتضي الحمل على الاستحباب كما هو بالشايع المتعارف يرد في دليل الأمر بشيء ويرد في دليل آخر أنه لا بأس بتركه الجمع بينهما يقتضي الحمل على الاستحباب إلا أن الموثقة ظاهرة في عدم التشريع لا في عدم الوجوب ليس فيهما تسبيح وتكبير وقراءة وإنما هما سجدتان فقط ليس فيهما يعني ليس بمشروع لا أنه لا يجب لو كان أنه لا يجب ليس عليك التسبيح والقراءة صحيح ولكن ليس فيهما شيء لا قراءة ولا تكبير ولا ركوع وإن ولا تسبيح وإنما هما سجدتان فقط ظاهر في عدم المشروعية. سألته عن سجدتي السهو هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا. يعني ليس اختصاصي تسبيح تسبيح ذكر الله. هل فيهما تكبير أو تسبيح فقال لا إنما هما سجدتان فقط. هذا ظاهر في نفي المشروعية لأنه ليس بمشروع فليس الجمع العرفي يقتضي حمل تلك الرواية على الاستحباب لنصوصية هذه الموثقة في عدم الوجوب. هذه الموثقة ظاهرة في عدم المشروعية. رفع اليد عن ظهور هذه الموثقة والحمل على نفي الوجوب ورفع اليد عن صحيحة الحلبي عن الوجوب والحمل على الاستحباب ليس هذا جمعا عرفيا. يعني العرف يرون هاتين الروايتين الصحيحة والموثقة من المتعارضتين. هذا ينفي مشروعية شيء كل شيء التسبيح وغير التسبيح التكبير. وتلك الصحيحة صحيحة الحلبي بل يثبت وجوب هذه الأذكار في السجدتين فهما من المتعارضين. ألا ما قيل إن العامة ذهبوا إلى عدم وجوب شيء في سجدتي السهو وأن الواجب هما السجدتان فقط. إذن تهمل هذه الرواية هذه الموثقة على التقية باعتبار الموافقة للعامة وعلى تقدير عدم ثبوت ذلك. إذن لا ينبغي الشك في أن تلك الرواية أي صحيحة الحلبي من الروايات المشهورة المعروفة المعمول بها بين الفقهاء المشهور رواية وعملا. لا يمكن رفع اليد عن هذه الرواية المشهورة بل بموثقة عمار. وفي العمار كلام معروف أنه كثير الاشتباه بل كثير الخطا. تلك الصحيحة المروية في الكتب الأربعة بأسانيد ومشهورة بين الفقهاء قديما وحديثا لا يمكن رفع اليد عن ذلك فيطرح هذه الموثقة ويرد علمها إلى أهلها. إذن لابد من الالتزام بوجوب الذكر. وهل يتعدى إلى مطلق الذكر كما تعدى بعضهم وقالوا لا خصوصية لهذه الأذكار المذكورة في الصحيحة بل يجزي كل ذكر؟ هذا أيضا لا دليل عليه لعدم ثبوت ذلك بله ولا برواية ضعيفة. مقتضى الأمر والوجوب رفع اليد عن الخصوصية عن خصوصية هذه الأذكار والتعدي إلى مطلق الذكر في هاتين السجدتين لا بد فيه من دليل وليس عندنا دليل، فالظهور الصحيح يقتضي وجوب هذه الأذكار ولا بد من الاقتصار عليه. يبقى الكلام في هذه الأذكار نفسها، أن أي من هذه الأذكار بل يجزي، هل كلها مجزين من باب التخيير وأن المذكور في الروايات كل ذلك، أو لابد من اختيار الذكر الأخير بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هو أيضا مع الباب أو بدون بابين؟ يقع الكلام فيه إن شاء الله تعالى.
يا الله يا
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى الذكر الواجب في سجدتي السهو، وقلنا إنه ورد في الكافي في طريق صحيح عن الحلبي أنه يقول في السجدتين بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ويقول الحلبي بلي يعني يروي عن الإمام عليه السلام أنه قال مرة أخرى فيهما أي في السجدتين بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. مقتضى هذه الرواية التخيير بين الذكر الأول والذكر الثاني، فأن الإمام عليه السلام كان في مقام بيان حكم الذكر في السجدتين، لا أنه سلام الله عليه هو في سجدتي السهو قال كذا، نظير قولنا أن فلان يقول في المسألة الفلانية كذا، أو أن الإمام عليه السلام كان يقول في من أفطر في شهر رمضان يجب عليه التكبير فأمثال ذلك، نقل قول في موضوع، لا أنه سلام الله عليه سهى في صلاته وذكر في سجدته السهو هذا الذكر، لأن في صدر الرواية سئل عن السجدتين يعني سئل الإمام عليه السلام عن السجدتين ما يقال فيهما، قال بإسناد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال
تقول في سجدتي السهو، بين سلام الله عليه حكم سجدتي السهو، تقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد. قال وسمعته مرة أخرى يقول، فمرة أخرى في مقابل المرة الأولى، يعني مرة قال بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، ومرة أخرى قال بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. فما ذكره الإمام عليه السلام حكم سجدتي السهو، لا أنه سلام الله عليه سهى في صلاته وسجد سجدتي السهو وقال فيما كذا وسمعه الحلبي حتى يقال إن هذا مناف للعصمة، مثلا الرواية مخدوشة. كيفما كان هذه الرواية التي رواها محمد بن يعقوب قدس الله نفسه لم يذكر في هذه التبعة من الوسائل، ولم أراجع التبعة الأخرى أنه موجودة فيها. آقای مزفری میخند اضاب نگاه کرد اینجا که ندارد احسنت. بله همینجورست. کیف ما کان هذه الرمایه ذکرها محمد بن یعقوب بالعبارت التي ذکرناها ولماها الشیخ الصدوق قدس الله نفسه في الفقیه في اکثر النسخ، بل يقال ان بعض النسخ مصححة مثلا بتصحیح بتصحيح الأكابر، عين هذه الرواية عن الحلبي يرويه محمد بن علي بن الحسين وفيه وصلى الله على محمد وآل محمد، بدل اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآل محمد. وذكرنا أمس أن ما في العربة من تبديل اسم الظاهر بالزمير وصلى الله على محمد وآله غير موجود في هذه الروايات، ولعله من سهل القلب. كيفما كان الاختلاف بين الشيخ الصدوق قدس الله نفسه وبين الكافي في الجملة الأخيرة أنه اللهم صل على محمد وآل محمد أو وصلى الله على محمد وآل محمد، ولكنهما متفقان في الذكر الثاني بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. الشيخ قدس الله نفسه أيضا روى هذه الرواية، ولكن في الجملة في الذكر الأخير ذكره بالواو والسلام عليك ورحمة الله وبركاته. الكلام في ترجيح بعض هذه النسخ على البعض. أما بالنسبة إلى الذكر الأول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد أو صلى الله على محمد وآل محمد، فلا يمكننا الجزم بأن نسخة الكافي هي صحيحة أو نسخة الفقيه هي صحيحة. كلا الكتابين معتبر ومضبوط، ولا يحتمل أن الحلبي سمع من الإمام مرتين، تارة اللهم صل على محمد وآل محمد ومرة أخرى وصلى الله على محمد وآل محمد، ورواها تارة باللفظ الأول وتارة باللفظ الثاني، هذا غير محتمل. إذن فالحلبي رواها على نحو واحد، وصلت هذه الرواية إلى الكليني وإلى الشيخ الصدوق باختلافين،
بجملة اللهم صل على محمد وآل محمد أو بجملة وصلى الله على محمد وآل محمد فلم يثبت أن الحلبي أخبر عن أي منهما، إذن يكون هذا من اشتباه من قبيل اشتباه الحجة بالله حجة، رواية الحلبي حجة، ولكن ما قاله الحلبي أي من الذكرين هذا مجهول بمقتضى رواية الكافي هو الأول اللهم صل على محمد وآل محمد، وبمقتضى رواية الفقيه الثاني فلم يعلم ما صدر من الحلبي أي منهما بعد الجزم بأن الحلبي لم يخبر بخبرين لشخص واحد مرتين في أول أحدهما وصل إلى الكليني والثاني إلى الشيخ الصدوق هذا غير محتمل، فإذن ما أخبر به الحلبي عن الإمام عليه السلام مجهول ومردد بين الذكرين، ولذا يشكل جواز الاكتفاء بأحدهما، فيقال إن الواجب تخيري مخير الإنسان بين هذا وذاك، الجمع بينهما يقتضي كذلك، ليس هذا من الجمع بين الروايتين، بل الصادر أحدهما والصادر مردد بين ما في الكافي وما في الفقيه، فإذن يكون الأهوات ترك كليهما والاقتصار على الذكر الأخير لاتفاقهما على ذلك. سمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فهذا يكون أهوات. نعم، من أراد أن يأتي بالذكر الأول إذا جمع بينهما لا بأس به، فيقول بسم الله وبالله اللهم صل على محمد وآل محمد، بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد، أو يكرر الجملة الأخيرة فقط اللهم صل على محمد وآل محمد وصلى الله على محمد وآل محمد، لا فالاقتصار على أحدهما أي على ما في الكافي أو على ما في الفقيه مشكل لعدم ثبوت ذلك، وذلك للاختلاف بين هذين الكتابين بين كتاب الكافي وكتاب الفقيه. فمن أراد أن يقتصر على ذكر واحد الأهوت أن يقتصر على الذكر الأخير بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. نعم، بناء على ما ذكره الشيخ في التهذيب الباب هنا لابد من في صدر الكلام والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، ولكن بما أن كتاب الكافي مزبوط ومتقن وكذلك كتاب الفقيه وهما متفقان على قلب هذه الجملة عن هذا الحرف أي حرف الواب، فيطمئن بأنها زيادة إما من قلم الشيخ قدس الله نفسه وإما من النسخ، وقد اشتمل كتاب التهذيب على الأغلاط الكثيرة زيادة ونقصانا، حتى أن صاحب الهدايا قدس الله نفسه يقول قل ما توجد الرواية في التهذيب تخلو عن الخدشة في سندها أو متنها، فيه غلط ما إما في السند أو في المتن. كتاب التهذيب من جهة كثرة اشتغال الشيخ قدس الله نفسه وإسراعه في الكتابة وقعت فيها أغلاط كثيرة، فيطمئن بأن كلمة الباب التي هي في التهذيب زيادة من النساق أو زيادة من كلام الشيخ قدس الله نفسه لخلوب الكافي والفقيه أن هذه الكلمة الباب السلام عليك يا النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا وجه الاحتياط الذي احتاط بعضهم فقالوا إن الأحمد أن يؤتى به بلا بابين. وهذا هو الأحوال فلا يمكن أن يؤتى بهذه الكلمة كلمة واو بقصد الأمر وبعنوان ذكر سجود السهو لم يثبت هذا، فإنه موجود في كتاب التهذيب وهذا بل لا يمكن الأخذ به لمخالفته لما في الكافي والفقيه، وكل منهما أثبت من التهذيب بلاسي والكافي. فالأهذت الاقتصار على الذكر الأخير بلا بابين. ثم ذكر قدس الله نفسه أنه يجب رفع الرأس من السجدة الأولى والسجود ثانيا، وهذا واضح إذ المأمور به سجدتان ولا يتحقق تعدد السجدة من دون رفعين، إدامة سجدة واحدة لا يجعل السجدة سجدتين، فيسجد مقدارا ما قاصدا به السجدة الأولى وبعد ذلك يقصد السجدة الثانية، لا يكون هذا ثانية. التعدد لابد فيه من الفصل بين السجدتين، فلابد من أن يرفع الساجد رأسه من السجود فيزع ثانيا حتى يصح أن يقال إنه سجد سجدتين. فهذا من جهة تقبل تعدد السجدتين برفع الرأس عن السجدة الأولى، هذا إذن مما لا إشكال فيه. ويذكر في السجدة الثانية كما كان يذكر في السجدة الأولى، الكلام فيه والكلام أصل وجوب الذكر، خصوصية هذا الذكر، تعينه من بين الأذكار المتقدمة الحال في السجدة الثانية كالحال في السجدة الأولى وبعد الفراغ من السجدتين. المشهور والمعروف أن التشهد واجب وكذلك السلام، ولكن ذهب جماعة إلى عدم وجوب التشهد وإلى عدم وجوب السلام. لا التشهد واجب بل السلام واجب مستحب. الكلام في ذلك هو الكلام في الذكر بعينه، إذ دل هنا روايات على وجوب التشهد وعلى السلام. بعض هذه الروايات نذكر بعض هذه الروايات ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الهلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا لم تدر أربعا صليتم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع ولا قراءة فتشهد فيهما تشهدا خفيفا. هذه الرماية المعتبرة أمر الإمام عليه السلام فيها بالتشهد وأن يكون التشهد خفيفا. وفي صحيحة عبد الله بن سنان رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا كنت لا تدري أربعا صليت أم خمسا فاسجد سجدة السهو بعد تسليمك ثم سلم بعدهما. صحيحة الحلبي أثبت وجوب التشهد. صحيحة ابن سنان أثبت وجوب التسليم وغيرهما من الروايات. فمقتضى هاتين الصحيحتين وبقية الروايات وجوب التشهد وجوب التسليم. وليس بإذا ذلك إلا الموثقة المتقدمة موثقة عمار إنما هما سجدتان فقط كما ذكرنا في الذكر. قلنا إنه لا يمكن الجمع العرفي بين تلك الموثقة وهذه الروايات بالرفع اليد عن ظهور الأمر في الوجوب وحمل الأمر على الاستحباب، هذا لا يمكن، لأن الموثقة ظاهرة في عدم المشروعية لا في عدم الوجوب. از میگم یه لنگ لایجی نلات رسی یعنی مشمونی خوب بیشتر. المقصود ان هذه الموثقه تدل على عدم مشروعیت التشهد و على عدم مشروعیت التسلیم، فطبعا النسبه بینها و بین هذه الروایات نسبة المعارضه و لا يمكن الجمع العرفی برفع الید عن تلك الروایتین عن الظهور و حملهما على خلاف الظاهر، فيقال ان الامر في هذه الروایات الامر بالتشهد و التسليم محمول على الاستحباب. وقوله عليه السلام إنما هما سجدتان فقط ولا تشهد فيهما، يعني لا وجوب للتشهد،
ليس
جمع عرفي. وإذا انتهت الأمر إلى المعارضة فلا شك في أن الترجيح مع هذه الروايات المشهورة رواية وعملا، بل قيل إن الموثقة موافقة لفتوى العامة فلا بد من طرحها ورد علمها إلى أهلها. يبقى الكلام في التشهد الخفيف، أنه ما معنى التشهد الخفيف؟ ذكر قدس الله نفسه أن المراد بالتشهد الخفيف أن يقول أشهد أن محمدا رسول الله، اللهم صل على محمد وآل محمد. نتكلم في ذلك إن شاء الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال كلامنا في وجوب التشهد في سجدة السهو. فقد ورد هناك عدة روايات دلت على وجوب التشهد فيه، منها ما ورد في نسيان التشهد. وقلنا في محله إن التشهد المنسي لم يثبت القضاء فيه، وإنما يجب سجدة السهو، والتشهد في سجدة السهو بدل وقضاء عن التشهد المنسي، فلا حاجة إلى تشهد آخر غير هذا التشهد. فلو كان الدليل منحصرا في هذه الرواية وهي موثقة أبي بصير لم يكن دليل على وجوب التشهد في غير هذا المورد فيما يجب فيه سجدة السهو، لاحتمال أن يكون التشهد هنا قضاء عن التشهد المنسي في ضمن سجدة السهو. ولكن صحيحة الحلبي وغير هذه الصحيحة الواردة في غير هذا المولد، منها ما إذا شك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين أمر سلام الله عليه بالتشهد في ذلك في سجدة السهو، فيعلم من ذلك عدم الاختصاص وأن التشهد لا بد منه في سجدة السهو بلا فرق بين أن يكون لنسيان التشهد أو لأمر آخر موجب لسجدة السهو. انتهى كلامنا إلى كيفية هذا التشهد. ورد في بعض الروايات الأمر بالتشهد كرواية الحسن الثيقل، وإن لم تكن الرواية معتبرة، وكذلك في بعض الروايات الأخرى. وورد في صحيحة الحلبي وغير صحيحة الحلبي الأمر بالتشهد الخفيف. وقع الكلام في أن التشهد الخفيف ما هو المراد منه، فسره الماتن قدس الله نفسه بقول المصلي أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، بل حكم قدس سره بالاستزاء بذلك في تشهد الصلاة. وقد تقدم في محله في تشهد الصلاة أنه لا يجتزى بذلك، ليس المأمور به مطلق الشهادتين، وإنما خصوص هذه الصيغة الواردة في الروايات أنه يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وآل محمد، فلا موجب للاجتزاء بهذا بل بالجملة المذكورة بالمات في تشهد الصلاة. ولم يثبت من أي دليل حتى الدليل الضعيف على اصطلاح خاص في التشهد الخفيف، فأن التشهد الخفيف في مقابل التشهد المتعارف العادي أمر آخر، لم يثبت هذا ولا في رواية ضعيفة. إذن لا يمكن الحكم بالاجتزاء بأقل من التشهد المتعارف، بل المطمئن به أن المراد بالتشهد الخفيف هو التشهد المتعارف الذي ورد في الروايات
وغير الخفيف ما ورد في بعض الروايات من احتمال التشهد على أذكار كثيرة. وقد تقدمت من الشهادة بل بالقيامة والبعث والرث وغير ذلك المذكور في تلك الروايات تشهد طويل. رواية أبي بصير ظاهران يعني صحيحة. فالمراد بالتشهد الخفيف أن سجدة السهو ليست التشهد في سجدة السهو ليس كالتشهد في الصلاة بل المعمور به والتشهد الخفيف. وأما التشهد غير الخفيف فهو مختص بنفس الصلاة. ويدلنا على ذلك مضافا إلى انصراف التشهد على التشهد المتعارف يدل على ذلك ما قد نزل عن الانصراف وعدم ثبوت اصطلاح جديد في التشهد أو التشهد الخفيف ما ورد في نسيان التشهد على ما ذكرنا. فإن المذكور في هذه الرواية هي مرسقة أبي بصير عن الرجل ينسى التشهد. فرز أنه ناس للتشهد بالصلاة طبعا ماذا محل تداركه وإلا يرجع بمقتضى الروايات أنه إن ذكره قبل أن يركع يرجع فيتدارك. قال عليه السلام يسجد سجدتين يتشهد فيهما. تكرار كلمة يعني التشهد الذي ذكر في هذه الرواية مرتين تارة في سؤال السائل عن الرجل ينسى التشهد وفي كلام الإمام عليه السلام أنه يسجد سجدتين يتشهد فيهما. الظاهر أنه سلام الله عليه يعني بحسب ظهور الكلام أن المنسي يأتي به هنا يتشهد فيهما نسي التشهد وهذا يتشهد. لا يمكن أن يكون التشهد في سؤال السائل بمعنى والتشهد في كلام الإمام بمعنى آخر بعيد جدا. فقوله عليه السلام يسجد سجدتين يتشهد فيهما الظاهر أنه يأتي بالتشهد المنسي وهو التشهد المتعارف. وهذه الموثقات تكون قرينة على أن المراد بالتشهد الخفيف أيضا هو هذا المعنى. وهذا الذي ذكرناه في محله أن التشهد المنسي يؤتى به في ضمن سجدتي السهو يعني هذا التشهد يجزي عن ذلك التشهد المنسي فهو بعينه لا أنه أمر مغاير للتشهد المنسي. وقد صرح بذلك في رواية علي بن حمزة ويكون هذا تأييدا فإن الرواية ضعيفة ولكن تأييد صرح بذلك أنه يأتي بذلك التشهد. اخبر الشيخ قدس الله نفسه باسناده عن الحسين بن سعيد عن القاسم بن محمد عن علي بن ابي حمد